صوت الأقصى 106.7 FM.
برنامج المحور بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم مستمعينا الكرام بكل الخير والبركة في هذه الحلقة المتجددة من برنامج المحور. المحور هي القدس. في هذه الحلقة مستمعينا الكرام التي نسلط فيها الضوء على آخر التطورات في المسجد الأقصى المبارك في هذا اليوم الذي يسميه الاحتلال الصهيوني بيوم الغفران. كما سنسلط الضوء مستمعينا الكرام على الاستهدافات والاجتياحات المتكررة لمدن الضفة المحتلة، وعلى وجه التحديد اقتحام الاحتلال لمخيم نور شمس بطول كرم والارتقاء الشهداء الأبطال من كتائب عز الدين القسام. بجانب تسليط الضوء مستمعينا الكرام على قرار وزير حرب الاحتلال يؤاف جالانت تعزيز قواته في مناطق غلاف غزة بكتيبة إضافية. طبعا التحية لكم مستمعينا ولكل مشاهدينا عبر بثنا الرقمي أينما كانوا وتواجدوا، تحية لأهلنا المرابطين في المسجد الأقصى، لأهلنا في 48، لأهلنا في الضفة الباسلة المنتفضة في وجه الاحتلال، إلى أهلنا في قطاع غزة بشبابه الثائر وبمقاومته الباسلة بقيادة القائد المظفر محمد الضيف أبو خالد. كما التحية لمحور المقاومة أينما تواجد، إلى كل الأصابع الضاغطة على الزناد، إلى كل الداعمين للمقاومة الفلسطينية، إلى كل المحبين في عالمنا العربي والإسلامي. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم في هذه الحلقة دكتور ناجي الضاضة، الكاتب والمحلل السياسي. وقبل البدء بالحوار مع ضيفنا الكريم نستمع إلى هذا التقرير الذي يرصد حالة التدنيس للمدينة المقدسة بصوت الزميلة وسام الغلبان.
يتعمد المستوطنون أداء طقوسهم التلمودية في البلدة القديمة بالقدس المحتلة على وقع الأغاني والرقصات الاستفزازية في خطوة خطيرة تهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه وإفراغ البلدة من أهلها الأصليين. ومع ساعات الصباح الباكر بدأ مئات المستوطنين اقتحامهم لباحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال، والتي تأتي بمناسبة ما يسمى عيد الغفران اليهودي. وخلال موسم الأعياد اليهودية تتصاعد استفزازات المواطنين عند أبواب الأقصى، السلسلة والمجلس وحتى والقطانين وفي أحياء البلدة القديمة وشوارعها، ويتخللها اعتداءات على المرابطين والمرابطات المبعدات عن المسجد المبارك. خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري قال إن إجراءات الاحتلال العسكرية لتأمين اقتحام المسجد تؤكد أن لا شرعية للاحتلال في القدس والأقصى.
هذا الإجراء الذي يقوم به الاحتلال هو مرفوض ومستنكر، ولن يعطيهم أي حق في الأقصى، لأنهم أصلا يقتحمونه بالحراسة المشددة، بالحراسة التي هي من التي جعل في المسجد الأقصى تكالة عسكرية. نحن نعتبر هذه الإجراءات العسكرية أيضا مرفوضة، وأن أي اقتحام لن يجرؤ أن يقوموا به إلا من خلال الحراسة المشددة، ليؤكد على أن الأقصى ليس لهم
ومع بداية كل شهر عبري تشهد البلدة القديمة مسيرات استفزازية للمستوطنين يتخللها طقوس تلمودية وهتافات عنصرية ضد الفلسطينيين وسط إجراءات مشددة تفرضها شرطة الاحتلال على أهالي القدس وإغلاق لمداخل البلدة وأزقتها. من جانبه قال رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد نصر الهدمي إن الاحتلال يستغل المناسبات الدينية المزيفة لتحقيق مكاسب سياسية وفرض وقائع جديدة بالمسجد الأقصى والتنكيل بالفلسطينيين.
هذا الواقع الذي نعيشه واقع مؤلم واقع صعب، ولكن بفضل الله عز وجل أهل مدينة القدس، أولا أهل الداخل الفلسطيني من استطاعوا أن يصلوا إلى مدينة القدس، أهل فلسطين عامة وأهل الضفة خصوصا، نقول كل أبناء الشعب الفلسطيني على قدر المسؤولية يقومون بواجبهم في حماية المسجد الأقصى المبارك.
وتلجأ الجماعات الصهيونية لتنفيذ اقتحامها للمسجد باعتباره عملا مقدسا، خاصة وأن ذلك يحصل في ظل هرولة بعض الأنظمة العربية لتطبيع علاقاتها مع الكيان الصهيوني، ليترك بذلك الفلسطيني وحده هو من يدافع عن قبلة المسلمين الأولى.
تحية لكم تتجدد، وتحيتنا لضيفنا الكريم الدكتور ناجي الضفا الكاتب والمحلل السياسي أيضا تتجدد. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا بك، حياك الله وجميع المستمعين.
حياكم الله. المدينة المقدسة تدنس، تحدثنا كثيرا عن الخطة الخمسية، اليوم يوم الغفران كما يسميه الاحتلال في إطار السلسلة التهودية للمدينة المقدسة، كيف تابعتم الأحداث؟
يعني الاحتلال الإسرائيلي يحاول بكل جهد وبكل قوة ويسابق الزمن من أجل أن يفرض واقع ميداني حقيقي لصالح تهويد المسجد الأقصى وأسرلت مدينة القدس. وهذه الحكومة التي يصف حتى المعتدلون في هذا العالم بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ الاحتلال، سموتريتش بن غفير بقيادة نتنياهو، هؤلاء لديهم خطط كبيرة من أجل تحقيق هذا التهويد وهذه الأسرلة. كل يوم يحاول الاحتلال بشكل متسارع من أجل أن يفرض صورة نمطية موجودة من الاقتحامات للمسجد الأقصى بشخصيات ونوعيات وتجمعات متعددة، عشرات المؤسسات اليهودية التي تعمل من أجل ترتيب هذه الاقتحامات وإظهار أن هناك وجود دائم لليهود في داخل المسجد الأقصى، واستغلال فترات لا تكون فيها الصلاة لدى المسلمين داخل المسجد الأقصى من أجل تغطية مساحة كبيرة، ويتعمد التقاط صور وبث مقاطع فيديو مستمرة وإضافة طقوس تلمودية متعددة، حتى وإن كانت هذه الطقوس لا تقام إلا في المعابد الكبرى إلا أنهم يمارسوها داخل المسجد الأقصى. وهذا العيد كما كل الأعياد منذ نحو 3 إلى 4 سنوات يقوم الاحتلال بربط الأعياد اليهودية وتعزيز طقوسهم لأن تكون داخل المسجد الأقصى وفي محيط المسجد الأقصى في بعض الأحيان. هذا كله يأتي من أجل تعزيز هذا الدور اليهودي وهذا الدور الذي يقوم عليه وزراء في حكومة الاحتلال. الخطة الخمسية قائمة بالأساس على أسرلة مدينة القدس، أسرلة الحياة المدنية والاجتماعية للسكان الفلسطينيين. يعني الخطة بالأساس تستهدف شرقي القدس حيث الوجود العربي الذي لا يزال رغم كل محاولات الاحتلال منذ أكثر من 5 عقود منذ احتلال مدينة القدس عام 1967، ولا تزال الغالبية هي غالبية عربية غالبية فلسطينية، تحافظ بشق الأنفس على عروبتها وعلى وجودها الوطني الفلسطيني بما أوتيت من قوة. لكن الاحتلال الإسرائيلي لديه كل القوة، لديه قوانين، لديه إجراءات، لديه إجراءات أمنية وإجراءات حكومية ورسمية، إضافة إلى إطلاق أيدي المنظمات اليهودية في داخل الكيان وخارجه لتقديم الدعم اللوجستي من خلال وثائق وتزويرها، من خلال مماطلة في أي إجراء له علاقة بالوجود الفلسطيني، سواء ب ترميم البيوت أو إثبات ملكيتها أو مسألة التعليم في مدينة القدس أو ضمان وجود حتى ممثلين عرب داخل بلدية القدس. يعني هناك في بلديات أخرى بالمناسبة في الداخل المحتل، في حيفا، في يافا، في عكا، في مراحل متعددة كان ممثلين للسكان العرب، لكن في مدينة القدس تحديدا يتم التركيز بشكل كبير لأن تكون يهودية خالصة وأن تكون الخدمات بصبغة يهودية على مستوى اللغة وعلى مستوى الثقافة على مستوى التعليم على مستوى أي تغيير جديد في الحياة من حيث الشكل. أيضا تسمية، إعادة تسمية الشوارع والأزقة والأحياء بأسماء يهودية، إضافة إلى ما يتم الحديث عنه بشكل مستفيض في الإعلام من تزوير التراث وتزوير التاريخ وسرقة الرواية، حتى المقابر يتم تزويرها، يتم طمس القبور القديمة وإصباغ القبور بصبغة يهودية، زرع قبور، آلاف القبور تم زراعتها في مدينة القدس وهي مقابر تاريخية معلومة الحالة منذ مئات السنين في هذه المنطقة. هذا كله يأتي بعمل منظم من الحكومة الإسرائيلية وبإشراف منظم في مقابل ضعف عربي وإسلامي كامل، لا يوجد دعم حقيقي للمواطن الفلسطيني داخل مدينة القدس. ومعلومة أن تعزيز الصمود الفلسطيني في مدينة القدس مع الضرائب الباهظة، أساسا المستوى المعيشة داخل مدينة القدس مستوى مرتفع، يحاول الاحتلال أن يرفع من هذا المستوى، وضمن الخطة الخمسية بالمناسبة تركيز على هذه البنود من أجل الضغط على السكان العرب الذين لن يستطيعوا أن يجابهوا مثل هذه القوة من حيث مستوى الدخل، لأنه في تعطيل للحياة التجارية في المناطق العربية، في ضرائب خاصة مثل ضريبة الأرنونة داخل مدينة القدس على السكان العرب، هناك ضغط باتجاه التهجير، تعطيل إصدار هويات للمقدسيين الجدد، دفعهم باتجاه الإبعاد خارج مدينة القدس، إبعاد الفلسطينيين من سكانهم. وأكثر المشاهد الموجودة مثل حي الشيخ جراح، شهدنا كيف يتم اختلاع الفلسطينيين من أراضيهم وإسكان وبيوتهم وإسكان عائلات يهودية. صرح بعضهم بأنه قد سرق هذا البيت وسرق هذا العقار بشكل صحيح، وقائلا أنه إن لم أخذه أنا سيأخذه غيري، فبالتالي هو يرى أنه بصفته يهودي يستحق أن يسرق هذا البيت وأن يسرق هذا التراث من العوائل الممتدة الموجودة منذ أكثر من 100 عام وهي تسكن هذا المكان. وعائلة صب لبن أكبر مثال صارخ في هذه المسألة من خلال ممارسة الحكومة الإسرائيلية وبلدية القدس لكل الإجراءات المرتبطة بالتهويد والأسرى له بشكل واضح.
نعم، إذا ما أردنا أن ننظر بدقة إلى مسلسل التهويد للمدينة المقدسة، صح التعبير ما يسميه الاحتلال الصهيوني ولا يصح طبعا يوم الغفران. عقب على ذلك رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي قال بأن الاحتلال حول مدينة القدس المحتلة إلى مدينة أشباح بفعل الحصار الشامل الذي فرضه عليها تزامنا ما يسمى عيد الغفران.
يعني الاحتلال يريد أن يقول بأن في موسم الأعياد اليهودية يجب أن تكون المدينة يهودية خالصة، وهذا هو عنوان أساسي في التهويد والأسرلة، وهذا النموذج شبه مستنسخ من مدينة الخليل. وكان في البداية الحديث عن التقسيم الزماني والمكاني، ثم بعد ذلك يتم فرض سيادة وسلطة كبيرة لحماية اليهود تحت بند أن هذا هو موسم الأعياد وعلى الجميع أن يحترم يهودية هذه الدولة، هذا هو العنوان. معلوم أنه ذلك يستند بالنسبة للحكومة الإسرائيلية إلى قرارات تم استصدارها وتشريعات تم إصدارها من الكنيست الإسرائيلي تحت بند يهودية الدولة، وبالتالي عندما تكون هناك أعياد لليهود فيجب تفريغ الشوارع والمساجد والأماكن التي سيتواجد فيها اليهود، سواء أحيانا تحدث مسيرات حتى للشواذ اليهود، مسيرات ل اليهود مثل مسيرة الأعلام، يريد الاحتلال أن يقول أنه عليكم أن تتفهموا أيها العرب والفلسطينيون والعالم أجمع، أنه عندما يكون هناك عيدا لليهود على كل الشوارع وكل الطرقات وكل الأماكن أن تكون يهودية، وهذا وضع يريد أن يجعله طبيعي. طبعا هذا يتعارض بشكل أساسي مع الطبيعة الحقيقية. الاحتلال يأتي مقتحما داخل المسجد الأقصى الذي هو خالص للمسلمين، ويقتحم الأحياء العربية متعمدا، ويثير هذا الاحتكاك الحقيقي، ويريد أن يقول أنه ثمت من لا يحترم قدسية أعيادنا. اليهود بالمناسبة داخل الكيان لديهم أعياد لم ترد لا في التوراة ولم ترد في الإنجيل القديم، لديهم مناسبات متعددة، بعض هذه المناسبات بالمناسبة ليست ذات دلالة دينية عميقة أساسا لديهم، لكن الاحتلال لأسباب سياسية منذ نحو 3 إلى 4 سنوات يقوم بهذه الأعمال، مثل مسيرة الأعلام. بالأساس مسيرة الأعلام هي ليست ذات طابع ديني حقيقي يعني، لكن تم توظيفها بشكل سياسي من خلال حشد.
نعم، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل هذه الممارسات بفعل جث نبض العالم العربي والإسلامي، أو جث نبض الفلسطينيين، ومدى يعني تعاطيهم مع مثل هذه الأفعال؟
كلا الأمرين وارد، باعتبار أن الاحتلال الإسرائيلي يمارس مثل هذه السياسة منذ بدايات الهجرة قبل نحو 150 عاما، وبداية الهجرة اليهودية، الهجرة الغير منظمة والفردية، ثم أصبحت منظمة، هجرة منظمة من خلال المنظمة الصهيونية، تهجير اليهود إلى فلسطين وإلى مدينة القدس وشراء الأراضي والعقارات بأساليب ملتوية وبالخداع وغير ذلك، يحاول جس النبض شيئا فشيئا، وإن لم يعترض عليهم أحد فإنهم ماضون في مخططهم. وهذه هي النقطة المهمة، أنه اليوم مع في ظل الانشغال والإشغال العربي الذاتي والخارجي بقضايا داخلية وقضايا مرتبطة بمشاكل داخلية في الدول العربية داخل الإقليم، هناك انشغال حقيقي عن قضية القدس وقضية فلسطين على أن تكون قضية مركزية. يعني حتى صندوق القدس الذي يرأسه ملك المملكة المغربية معطل بشكل كامل، منظمة التعاون الإسلامي اللي بالأساس هي قامت من أجل قضايا الأمة وقضايا المسلمين، وليس أكبر قضية في هذا العالم من قضية القدس، يعني القدس الذي يمثل هذه المكانة الدينية لمن ينادي بالأمة باعتبارها أمة حية ولا تزال قائمة ولديها روابط، كل ذلك يتم تعطيله في مقابل الحشد الكبير للمنظمات اليهودية والتعاون الكبير من خلال جمع المال من الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وقبول كل أنواع التبرعات لصالح اليهود من ملياردريات اليهود في هذا العالم، في مقابل منع أي تبرع حقيقي لمدينة القدس ووصم ذلك بالإرهاب وملاحقة كل من يحاول دعم قضية القدس من خلال قضايا كثيرة، من خلال منع دعم المرابطين سواء في مدينة القدس، سواء تقديم الطعام لهم أو تقديم المساعدات لهم أو الدعم الإعلامي لهم أو الإسناد السياسي لمواقفهم في أكثر من محطة. كان هناك ملاحقة للنشطاء العرب والمسلمين في كثير من الدول في هذا العالم، حتى في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكية، ويفتح المجال لليهود لجمع التبرعات وتقديم كل الدعم.
أمام هذا البعد السياسي الذي تفضلت به، وما يريد الاحتلال أن يجني ثمرته السياسية من خلال جلب الأموال ودعم هؤلاء المتطرفين من الصهاينة، إلا أن الأعداد يعني مقارنة بالأعوام السابقة لم تزيد أمام هذا التحشيد وجمع المال وكل هذه الأنشطة التي تقوم بها الجماعات المتطرفة. كيف تقرأ هذه الزاوية على وجه التحديد؟
هناك قراءة يجب أن تكون واضحة وشفافة في هذا الموضوع. هناك جماعات يهودية عريضة، الحريديم، يعارض اقتحامات المسجد الأقصى أو زيارة المسجد الأقصى، لأنهم يعتبروا أن هناك مخالفة شرعية حسب تعاليمهم، وهذا لا يمكن أن يتم قبل أن يتم ذبح البقرة الحمراء التي يتحدث عنها في خرافاتهم وذر رمادها داخل المسجد الأقصى تحت بهدف تطهير المسجد الأقصى كما يدعون، ثم بعد ذلك يجوز الدخول داخل المسجد الأقصى والصلاة فيه وإقامة الصلوات اليهودية. هذا الأمر يحاول عتاة المستوطنين اليوم مثل سموتريتش وبن غفير من خلال الحكومة الإسرائيلية ودعم كل المنظمات اليهودية لتجاوز هذا العائق الديني وهذا العائق التشريعي بالنسبة لهم حسب اليهود، ليتيحوا المجال لعشرات آلاف الحريديم وهم الأكثر تطرفا في داخل الكيان للدخول للمسجد الأقصى وتعزيز هذه الاقتحامات بأشكال يهودية تلمودية متطرفة. اليوم هذا يمثل تحدي كبير. صحيح أن الوجود العربي والوجود الإسلامي هو وجود من داخل المدينة القدس كبير، والإسناد من الداخل المحتل كبير، لكن الاحتلال لديه حالة من التفرغ الكامل، وزارات تقوم على ذلك، منظمات يهودية متخصصة تقوم على ذلك، متابعة القضايا في المحاكم، متابعة أسماء العرب والملكيات الأرض، ويبحثوا عن ثغرات ويصنعوا ثغرات ويبحثوا في المناهج ويبحثوا في وسائل. يعني ضمن الخطة مثلا، ضمن الخطة الخمسية الموجود، هو أنه إذا أردت أن تعمل، إذا كنت عربيا تسكن مدينة القدس وعليك أن تعمل، عليك أن تتعلم اللغة العبرية، يجب أن تتكلم باللغة العبرية، وهذا من القيود اللي موجودة، التعليم.
لكن هذه الوتيرة نجحت عندهم إلى حد ما من خلال اطلاعكم على هذا، على هذه الملفات وهذه يعني الزوايا على وجه التحديد.
دعني أكون صريح، هناك جهد كبير من المنظمات اليهودية، لكن هناك صمود كبير من الوجود العربي والمقدسيين، لكن في النهاية الكل يدرك أن هذا لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. الفلسطيني دائما عندما يعزز صموده ينزف دم. يعني نحن لا نستطيع أن نغالب هؤلاء في كذبهم، لا نستطيع أن نغالب هؤلاء عبر المنظمات الدولية. شوف الجهود السياسية والدبلوماسية والدولية والقرارات الدولية ومنظمة اليونسكو والمنظمة المرتبطة بالثقافة والعلوم ووجود المسجد الأقصى واللجان عبر التاريخ، حتى اللجان التي جاءت إلى هنا في عشرينيات القرن الماضي وثلاثينيات القرن الماضي وأثبتت الملكية الكاملة والخالصة للمسلمين والفلسطينيين على هذه الأماكن، كل ذلك يتم طمسه من خلال سياسات واقعية حقيقية. اليوم دول تمارس الاعتراف بأن هذه الأماكن هي حق لليهود، وبالتالي الفلسطيني دائما ينزف دم وآلام حقيقية من أجل أن يثبت حقوقه. يعني إحنا شفنا العدوان على حي الشيخ جراح، وهو حي بسيط فيه عشرات من العائلات وليس مئات وآلاف بالمناسبة. ما الذي أوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على حي الشيخ جراح في مايو 2021؟ هي معركة سيف القدس. يعني تم إشعال تصعيد وفتيل حرب كبيرة وواسعة من أجل إيقاف غطرسة هذه الحكومة، لأن الاحتلال لا يقوم بجهد فردي بل يقوم بجهد منظومة منظمة وكبيرة جدا.
أثر سيف القدس إلى اليوم هل هو حاضر في الأعياد اليهودية وتنفيذ الطقوس التلمودية التي يتغنون بها على مدار هذه الأيام السابقة والأيام القادمة؟
في تقديري أنه أحد المعايير التي توضع دائما على الطاولة. يحاول الاحتلال أن يقوم بجرائمه وعينه الأخرى تنظر إلى ما الذي يمكن أن يثير حفيظة المقاومة ويمكن أن يشعل فتيلا كبيرا، لأن المقاومة في 2022 في 30 مايو 2022 بعد عام من سيف القدس خطط خطا أحمرا كبيرا فيما يتعلق بقيام اليهود والمتطرفون المستوطنون بطقوس معينة وعند حدود معينة وتواجد بأعداد معينة في مدينة القدس. لكن دعني أقول لك أن كل ذلك يأتي بحسابات دقيقة وبعمل كبير، لكنهم في الواقع يقوموا بأعمالهم. يعني الوتيرة التي تحدث كل يوم،
لكن هي في سقف معين دكتور، يعني لها سقف معين لا يمكن أن تتجاوزه خوفا من أن تفلت العقال يعني وتنحرف الأمور في مستويات غير التي يريدها الاحتلال أو قادة الاحتلال الصهيوني.
هذا صحيح، ولكن هذا يجب ألا نعتمد عليه تماما، لأنه في النهاية هذا العام ماذا عن العام القادم؟ نحن نرصد منذ 3 إلى 4 سنوات هناك ربط حقيقي بين مناسبات دينية يهودية دينية تلمودية خرافات أعياد سياسية داخل الكيان، يتم ربطها بأن يتواجد اليهود بجماعات وأعداد كبيرة داخل المناطق العربية وداخل المسجد الأقصى.
الحديث أن الأعداد لم تزد كما يعني أراده أو أرادته دولة الاحتلال أو المؤسسة الرسمية في الكيان الصهيوني.
هذا صحيح ربما حتى هذه اللحظة، لكن هناك يجب أن لا نتجاهل شيء. الاحتلال عندما أقام كيانه على هذه الأرض هو أساسا عامل ضد الجغرافيا وضد التاريخ، يعني لم يكن مسموحا منذ العهدة العمرية منذ الفتح الإسلامي لمدينة القدس، لم يسمح لليهود أن يسكنوا في هذه الأرض أو أن يعيشوا فيها بتحالف إسلامي مسيحي. اليهود عملوا بشكل كبير عبر التاريخ مئات السنين من أجل أن يجعلوا هذا الممنوع مسموح، بل قرروا أن تكون دولتهم هنا وعاصمتهم في هذا المكان، وعملوا على ذلك بجهد كبير، ليس جهدهم الذاتي فقط بل بجهد دولي كبير. إذا صمتنا نحن لن تبقى هذه الأعداد صغيرة، هذا هو الشيء المهم. يعني إذا بننظر إلى حالة المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل، عند الأعياد اليهودية يمنع المسلمين من رفع الأذان في المسجد الإبراهيمي، والتواجد في أماكن معينة ممنوع على المسلمين في المسجد الإبراهيمي. هناك طرقات وشوارع كاملة في الأعياد اليهودية يمنع العربي والفلسطيني من الولوج فيها. اليوم الاحتلال الإسرائيلي يخطط بشكل كبير لأن تكون مسيراته ضمن الطقوس الدينية من داخل الحي الإسلامي في مدينة القدس، وهذا فيه خطر كبير جدا، لأنه في النهاية هذا الاستفزاز لمشاعر المسلمين والفلسطينيين يعقبه جهد دؤوب من أجل إحلال هؤلاء والضغط عليهم وإحلالهم بيهود. سموتريتش لديه مشروع لاستجلاب 500,000 يهودي مهاجر جديد إلى الداخل. هؤلاء أين سيسكنوا؟ كما سئل بن كفير قال نسكنهم في الضفة الغربية. من أين ستأتون؟ قال أوروبا ملأة بمن يرغبون بالهجرة. هناك جهد كبير، كما هو الحال قبل الاحتلال عام 1948، يعيد الكرة مرة أخرى. ولذلك الشيء المهم أنه إحنا كفلسطينيين كعرب كمسلمين لا يجب أن نصمت ونبقى ننتظر أن الاحتلال لن يقوم بشيء أكبر من ذلك. الذي يوقف الاحتلال هو جهدنا ومقاومتنا وبذلنا للجهود. الدبلوماسية وحدها لا تكفي، ضغوط الدول وحدها لا تكفي، العمل الميداني هو الذي يكفي. لأنه متى تتحرك الدول؟ إذا حدث حدثا كبيرا ميدانيا داخل مدينة القدس أو من خارج مدينة القدس فيما يتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى. غير ذلك فإن المنظمات اليهودية ستمضي بالتأكيد. ونحن في النهاية كيف سندعم الوجود العربي والفلسطيني في مدينة القدس إن لم نوجد له يعني رديف وداعم خارجي يكبح جماح الشرط الإسرائيلي الذي يعتدي عليه، أو المحكمة الإسرائيلية التي تريد أن تقرر، أو البلدية التي تريد أن تغير التعليم وتمنع تعليم التعليم الفلسطيني في مدينة القدس، وتجبر الأهالي على أن يدرس أبنائهم المنهج العبري باللغة العربية الذي ينص فيه على أن القدس هي عاصمة دولة إسرائيل، وأن 1948 هو يوم الكارثة والبطولة وليس يوم النكبة. وهذا مشكل أساسي يهدد الأجيال القادمة. رغم كل الجهود التي تبذل إلا أننا يجب أن نقول أن الخطر حقيقي على مدينة القدس، الخطر حقيقي على الأقصى، وليس شكلا من أشكال الدعاية الإعلامية، وليس شكلا لأن القلوب ربما تطمئن. نحن نتحدث عن جهد واجب من الناحية الوطنية ومن الناحية القومية.
يعني بدأت في بداية الحلقة أن الفلسطيني إذا ما تألم وقاوم ودافع عن أرضه نزف دما، وهذا ما شاهدناه اليوم في مدينة غزة من خلال ما يقوم به الشباب الثائر بالدفاع عن المدينة المقدسة ومشاغلة دولة الاحتلال والعديد من المحاور، وكذلك الحديث دوما الدائر عبر الإعلام أن المقاومة الباسلة هي التي جعلت العدو الصهيوني في حالة إرباك مستمر يتحسس على عنقه، ومن خلالها يعني أغلق الاحتلال الإسرائيلي اليوم شوارع مدينة القدس المحتلة خوفا من تنفيذ عمليات بطولية. سنذهب إلى الزاوية الثانية للحديث عن المقاومة الباسلة في مدينة غزة وتأهب المقاومة وإدراكها لما يحدث من حقيقة الواقع في المدينة المقدسة كون القدس هي المحور. ابقوا معنا مستمعينا الكرام، فاصل ثم نواصل. سيبقى الرمي هو الفداء للمسجد الأقصى المبارك، له ترخص الدماء، له ترخص الأرواح، له ترخص كل ما هو غالي في حياتنا. ستبقى القلوب النابضة بمحبة المسجد الأقصى المبارك حاضرة في كل وقت وفي كل حين في أمتنا التي فيها الكثير من الأخيار الذين يحبون المسجد الأقصى ويدعمون المسجد الأقصى المبارك. سيبقى محور المقاومة متيقظ لكل جولة من جولات هذا المحتل، مهما طال عمر الاحتلال فهو إلى الفناء، مهما بلغت قوة هذا المحتل وحنكته السياسية والدبلوماسية فهي إلى اندثار واندحار. لا لا سياج يمنع الشباب الثائر لا في قطاعنا الحبيب ولا في ضفتنا المنتفضة الباسلة ولا الحواجز الصهيونية التي تقام على مداخل المسجد الأقصى ستمنع الفلسطيني من مجابهة ومدافعة هذا المحتل الصهيوني. مثلنا معكم مستمعينا الكرام وبرنامج المحور، المحور هي القدس. التحية لكم تتجدد مستمعينا الكرام في هذه الحلقة، كما نجدد تحيتنا وترحبنا بدكتورنا الحبيب دكتور ناجي الضاضة الكاتب والمحلل السياسي. دكتور ناجي، يعني مقاومة الشعب الفلسطيني أراد لها المحتل التجزئة والتفرقة وفصل الساحات الفلسطينية عن بعضها البعض، إلا أننا نشاهد يعني مقاومة قطاع غزة حاضرة بالمصاد، الوسائل الخشنة حاضرة، الشباب الثائر في الميدان، ويعني الاحتلال وصل إلى مرحلة من الخوف والرعب حيث إرسال كتيبة إضافية، طبعا أرسلها وزير حرب الاحتلال يؤاف جالانت من خلال قراره بتعزيز القوات في غلاف غزة أو ما يطلق عليه إن صح التعبير.
يعني المسألة مرتبطة بالمقاومة، يمكن النظر إليها في بعدين أساسيين، المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة. كل جهود الاحتلال الإسرائيلي لكبح جماح المقاومة فشلت بشكل كامل. اليوم الحديث عن عمل عسكري موحد بين فصائل العمل الوطني داخل قطاع غزة وتنسيق عالي كما يتحدث حتى الاحتلال الإسرائيلي للعمل داخل الضفة الغربية وبمساندة واضحة من المحور، والحديث عن إيصال سلاح وإيصال أموال ودعم حقيقي للمقاومة في الضفة الغربية وهي الخاسرة الضعيفة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي. نصف الجيش الإسرائيلي نحو 24 إلى 25 كتيبة تعمل في الضفة الغربية، الاحتلال لديه نحو 17 كتيبة احتياط، هؤلاء عندما يتم استدعائهم يتم العمل بشكل مرتفع من خلال التكلفة والإدارة وغير ذلك، والاحتلال لا يستطيع أن يعمل بشكل متوازي في أكثر من ساحة، حتى هذه اللحظة لم يتم اختبار ذلك. والاحتلال لديه خشية حقيقية، يعني الخبراء الأمنيون السابقون ورؤساء الأركان السابقون وزراء دفاع وجيش إسرائيل السابقون تحدثوا بشكل واضح حول أن هذا يعتبر مغامرة كبيرة إذا ما تم العمل عليه، بمعنى إذا تم استفزاز أكثر من ساحة في نفس الوقت فالاحتلال بالتأكيد هو الذي سيخسر، إن لم يخسر المعركة بشكل كامل سيخسر هيبته وهيبة الجيش الإسرائيلي. في البعد العسكري هناك جهد كبير، المقاومة هنا تعمل في غرفة العمليات المشتركة، شاهدنا حتى الآن 4 مناورات مشتركة لفصائل العمل الوطني يتخللها استخدام كل أنواع الذخيرة التي تمتلكها المقاومة، والمقاومة لديها تكتيكات بالتأكيد كبيرة يخشاها الاحتلال الإسرائيلي. نستحضر في البعد العسكري أنه منذ عام 2014 منذ معركة العصف المأكول والعدوان الإسرائيلي في 2014 تم استبعاد أي خيار للعمل البري، كل مراحل التصعيد والعمليات العسكرية الإسرائيلية تمت من الجو ولم يتم استخدام أي من القوات البرية بشكل فعلي، حتى في سيف القدس مايو 2021 كانت هناك مطالبات كبيرة من الجبهة الجنوبية للقوات البرية أن تتدخل، لكن لم تأخذ على موافقة الجيش الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية، لأنهم يدركوا أن لدى المقاومة استعدادات كبيرة وواسعة للتعامل مع الجند الإسرائيلي البري في الميدان. هناك حالة من المعنوية لا تستطيع حكومة الاحتلال أن ترتكن عليها في تنفيذ عمليات ميدانية في مقابل معنويات عالية وقدرة تعرضية لفصائل العمل الوطني للدخول في عمق الكيان وأسر جنود، وهناك تكتيكات تحدث عنها الاحتلال رصدها من خلال تدريبات فصائل العمل الوطني لتكتيكات لاحتلال مناطق حدودية في مستوطنات غلاف غزة، وتحدث عن ذلك في جبهة الشمال من ناحية حزب الله، أيضا هناك تدريبات على هذا النوع، وحتى حزب الله قبل عدة أسابيع نشر فيديو يظهر شيئا من ذلك. هذا في البعد العسكري. البعد الشعبي نشاهد أنه اليوم عنوان أساسي اليوم في على المحور الشرقي لعطول المحور الشرقي لقطاع غزة، هناك عمل للشباب الثائر منذ عدة أسابيع مرتبط بالدفاع عن مدينة القدس وإظهار أن الشعب الفلسطيني لا زال مستعد لأن ينزف دما وأن يقدم حرية الأقصى والدفاع عنه على حرية الشعب الفلسطيني، وأن قضايا القدس هي أولوية حتى بالنسبة لأهل غزة عن قضايا الحصار داخل قطاع غزة، وأن العناوين الكبرى هي العناوين التي يتم الحديث عنها. إذن موضوع المقاومة هو موضوع متنامي في مقابل الردع الإسرائيلي أيضا المستمر. هناك حسابات دقيقة ومعقدة تعصف كل أسبوع بالحكومة الإسرائيلية عندما يتم الحديث عن إجراءات قد تمس الجانب المقاوم في الشعب الفلسطيني، لأنه الكل يدرك أن المقاومة التي انطلقت في سيف القدس ابتداء من قصف مستوطنات في غلاف مدينة القدس هي كما قال الناطق باسم المقاومة هي بالنسبة لديهم شربة ماء، يعني كشربة ماء، قصف في حدود 45 إلى 75 كيلو لكن في الرمية الأولى.
ألا ترى يعني رغم الإغال في الدم الفلسطيني لا سيما ونحن نتحدث عن جبهة غزة التي تشكل صداع مزمن لدولة الاحتلال الصهيوني ويجد أيضا صعوبة بإرسال كتائبه أمام المتمردين والذين لا يرغبون الذهاب إلى تخوم مدينة غزة من ضمن هذه الكتائب، رغم هذا الدم الذي ينزف دفاعا عن مسرى رسول الله وعن قضية الأسرى، نجد الشباب الثائر يتقدمون يوما بعد يوم رغم الإصابات وأعداد الشهداء.
يعني احنا ندرك دائما ان الشعب الفلسطيني ليس لديه خيارات سوى مقاومة الاحتلال، والشباب الثائر هذا عاش وربى وكبر على ان الحرية لا تقدر بثمن، وأن حرية القدس وحرية الضفة وحرية الداخل المحتل حيفا ويافا وعكا كحرية غزة وكحرية خانونس ورفح وبيت حنون وبيت لاهيا وجباليا. الفلسطيني الذي يعاني اليوم داخل قطاع غزة كالفلسطيني الذي يعاني في الضفة والقدس والداخل المحتل، نفس الاحتلال، نفس الإجراءات، نفس الأساليب التي تمس الحياة المدنية والحياة السياسية والحياة الدينية والفكرية والاقتصادية، بل ويمس المستقبل والتاريخ. الاحتلال يحاول أن يسلب الفلسطيني كل شيء، والفلسطيني لا زال منذ أكثر من 7.5 عقود يرفع لواء رفض الاحتلال ومقاومته، والكل يدرك أن ذلك يتطلب تضحيات كبيرة. نحن لا نعيش في ظالم في نظام من العدالة في هذا العالم. لو كان الأمر فيه عدالة لكان الشعب الفلسطيني وقضيته أعدل ما يمكن النظر إليهم في هذا العالم. لدينا روايات تاريخية موثقة عن وجود الاحتلال. الأونروا أكبر شاهد على أن الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي، وأن هؤلاء هجروا بفعل المنظمات اليهودية، وليس هناك جيش أو دولة قامت باحتلال فلسطين ونتحدث عن أن هناك لابد إنهاء الاحتلال من دولة إلى دولة. هناك كيان تم دعمه عن طريق منظمات دولية، وبالتالي تجاهل كل القرارات والأنظمة التي تناصر حق الشعب الفلسطيني في قضيته. وبالتالي الشباب الثائر اليوم لديه كل هذه الخلطة من التفكير والأفكار والتاريخ والتراث والدين والسياسة وفلسفة العمل، كل ذلك هو الذي يدفع لمواجهة كل هذا الجيش المتغطرس على الحدود. والكل يدرك أن هؤلاء الشباب لو أعطوا قرارات وتعليمات لأن يجتازوا الحدود سيجتازوها، حتى وإن لم يكونوا يملكوا سلاحا. وهم أيضا نلاحظ كل يوم هناك محاولات من الشباب الثائر لاستخدام وسائل قتالية، تفجير بوابة، تفجير سلك، كلها وسائل بسيطة، وهناك تضحيات في هذا السياق. لكن الذي كان يحمل الحجر خلال الانتفاضة 87 ويلقيه في وجه المدرعة الإسرائيلية والجبات المصفحة الإسرائيلية ويواجه السلاح الناري الحديث والأوتوماتيكي من الجيش الإسرائيلي هو نفس الفلسطيني اليوم اللي بيحمل سلاح وعبوة محلية الصنع في مواجهة هذا الجيش المدجج خلف الأسلاك والأبراج المحصنة. هو نفس الفكرة، فكرة المقاومة، وليست فكرة ما الذي يمتلك المقاوم، مع البحث المستميت والكبير والمتنامي لجلب كل ما يمكن من عتاد يمكن أن يربك حسابات الاحتلال الإسرائيلي. لكن المعادلة التي نتحدث عنها اليوم معادلة الشباب الثائر، اليوم الثائر الذي يخرج في الضفة الغربية بسلاح أبيض سكين بكل قوته يستطيع أن يقلب معادلة الاحتلال الإسرائيلي، معادلة الأمن. ودعني أحيل المجتمع اليوم إلى شيء مهم. بن غفير عندما جاء إلى الانتخابات الأخيرة في دعاياته الانتخابية كان يتحدث عن توفير الأمن الشخصي لكل يهودي يعيش سواء في الضفة أو في الداخل المحتل. اليوم هذه المعادلة كسرت، لا يمكن توفير الأمن الشخصي. اليوم المقاومة تحدثت قبل عدة أسابيع أنه سموتريتش وهو المسؤول عن الضفة الغربية وتحريك الجيش في الضفة الغربية، سموتريتش قالت له المقاومة أنه لا تدري متى تطرق المقاومة باب دارك، وهو الذي يعيش في إحدى مستوطنات الضفة الغربية. هذا الفعل الذي يعتمر قلوب الشباب الفلسطيني وصدور الشباب الفلسطيني الثائر يحتاج إلى توظيف حقيقي في سياق مقاوم مرتبط ب زيادة كلفة الاحتلال، وهو الذي دائما نستحضره في تجربة غزة في سبتمبر 2005.
قبل أن نذهب إلى يعني ساحة الضفة المحتلة ومقاومتها الباسلة، قصفت اليوم طائرات الاحتلال المسيرة هدفين شرقي قطاع غزة بالتزامن مع تظاهرات خرجت لليوم الثامن على التوالي قرب السياج الفاصل للقطاع. ما الذي يريد إيصاله الاحتلال الصهيوني؟
الاحتلال يحاول بشكل أو بآخر من خلال عمليات تكتيكية، قصف مراصد للمقاومة، استهداف شخصيات معينة خلال فعاليات الشباب الثائر على المنطقة الشرقية، على طول المنطقة الشرقية مع قطاع غزة، من خلال بعض الأعمال المرتبطة بأن الاحتلال ما أوصلوا عبر الوسطاء بأنه ضاق ذرعا بهذه الفعاليات المؤثر عليه والبالونات الحارقة وغير ذلك، بأنه يرسل رسائل أنه يمكن أن يستخدم النار ويمكن أن يستخدم السلاح في هذا السياق. لكن أنا في تقديري أن المقاومة والشعب الفلسطيني يدرك أن هذه معركة، وهذه المعركة كما أننا نؤلم الاحتلال يحاول أن يؤلمنا، والمعادلة واضحة، إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. هذه حالة معلومة. اليوم مستوطني غلاف غزة لديهم حالة من الغضب والحنق الكبير على الحكومة الإسرائيلية لأنها لا تستطيع أن تحميهم.
ما أود يعني قوله، هل بالفعل الاحتلال يشعر بالخطورة الكبيرة من خلال ما يقوم به الشباب الثائر على السلك الزائل بإذن الله؟
طبعا الاحتلال يدرك أنه
مكلف.
الاحتلال يدرك أن هؤلاء الشباب لو تم إعطائهم تعليمات حقيقية من المقاومة الفلسطينية يمكن أن يجتازوا السياج الزائل والجدار الأمني. وشاهدنا عبر السنوات الماضية خلال مسيرات العودة وبعد مسيرات العودة محاولات متعددة من اجتياز هذا الجدار الحاجز والوصول إلى أبراج المراقبة التي كانت مخلاة من الجيش الإسرائيلي. والاحتلال يدرك أيضا، هذا ليس سرا، أن المقاومة بالتأكيد لديها عمليات أمنية وعمليات رصد وعمليات تدريب ومناورات دائمة على هذه الحدود، لأن الكل يدرك أن المعركة البرية القادمة هي لابد أن تمر عبر هذه الحدود، وأن الجدر التي صنعها الاحتلال الإسرائيلي فوق الأرض وتحت الأرض على طول قطاع غزة من رفح إلى بيت حنون مرورا بوصولا إلى بحر الشمال غربا هي جدار أمني يريد الاحتلال أن يضعه ليمنع وصول المقاومة سواء من تحت الأرض كما كان يسميها في 2014 بالأنفاق الهجومية والأنفاق الاستراتيجية إلى محاولة منع وصول المقاومة من أعلى. وأدركنا والكل أدرك أن المقاومة أيضا تعد نفسها لمعركة قادمة من خلال المسيرات ومن خلال وسائل قتالية حديثة ومتطورة. هناك بالتأكيد تسارع لدى المقاومة للحصول على تقنيات وتسليح وتدريب يتجاوز القيود التي يضعها الاحتلال. الاحتلال يكتشف ثغرات، المقاومة تكتشف ثغرات، هناك خسائر هنا وهناك تضحيات
تضحيات
هنا وخسائر لدى الاحتلال، لكن في النهاية هذه هذا الصراع القائم قائم على فكرة أنه لا يمكن القبول بالاحتلال ولا يمكن الصمت على جرائم الاحتلال، سواء كانت الجرائم في غزة أو كانت الجرائم في الضفة أو القدس أو الداخل المحتل.
نذهب إلى ساحة الضفة والوقت يعني يمضي على عجل. دكتور، في هذا اليوم استهدف مقاومون صباح اليوم مركبة عسكرية صهيونية كانت تقوم بدورية بالقرب من مستوطنة أفني حافتس قرب تلكرم دون وقوع إصابات، في حين استهدف المقاومون مستوطنة شاكيد غرب جنين ما أدى إلى تضرر مبنى داخل المستوطنة. كيف تنظر إلى مقاومة الضفة المحتلة، لا سيما اليوم القسام زفت الشهيد سيد أبو علي وأكدت أن الضفة عصية على الاحتلال؟
المشاهد التي تتحفنا بها مقاومة الضفة الغربية يوميا تحت عنوان كبير أنه اليوم غير مسموح للاحتلال أن يقتحم المدن والقرى والمخيمات والأزقة في الضفة الغربية دون أن يواجه بمقاومة. تبدو المعادلة بسيطة ولكنها من البعد الاستراتيجي كبير، هذا لم يكن متاح قبل سنوات. منذ عملية السور الواقي 2002 وحتى 2015 هبة القدس أو انتفاضة القدس لم يكن هناك أي فعل مقاوم حقيقي في الضفة الغربية، وعمل الاحتلال والسلطة الفلسطينية على كبح جماح المقاومة بشكل كبير وعمليات عميقة من خلال السور الواقي ومعركة جنين الكبيرة ومذبحة جنين وزج بآلاف المقاومين إما إلى المقابر وإما إلى السجون. اليوم المقاومة تقوم بفعل كبير حقيقي، الاحتلال مر بمراحل كبيرة، كانت هناك العمليات الفردية ثم ظهرت الحالة التي وصفها الاحتلال بالذئاب المنفردة، وصولا اليوم إلى عمل مسلح ومنظم، وتمارس المقاومة اليوم الظهور العلني المسلح بكامل العتاد في القرى والمخيمات في الضفة الغربية بما تستطيع. وهذا بالمناسبة ضمن استراتيجية ربما كان أول من تحدث عنها في المقاومة الفلسطينية الشيخ صلاح إشحادة أحد قادة كتائب القسام البارزين خلال انتفاضة الأقصى 2000، الذي تحدث عن أن العمل العلني بمعنى فوق الأرض في عامين يجني ثمار أكثر من 10 سنوات من العمل تحت الأرض رغم التكلفة التي يمكن أن يجنيها. يعني البعض يرى أن هناك انكشاف.
صلاح إشحادة يعني بنصف المنزل الذي كان يتواجد به بطن من المتفجرات.
بالتأكيد، لأنه يدرك أن هذا الرجل خطير، ويدرك أيضا الاحتلال أن كل رجل يعمل في العلن هو خطير، وأن كل من يقوم بهذا الفعل، رغم أنه إذا أردنا أن نتحدث عن 2002-2003 ما هي الإمكانيات لدى المقاومة في قطاع غزة لا تذكر بما لديها اليوم، وعندما نشاهد العبوات التي تنفجر محلية الصنع في جنين وفي طول كرم يعني الذي تحدثت عنه بالأمس هي مع مدرعة من نوع نمر، كان الانفجار يبدو ليس ضخما وليس مؤثرا بالشكل الكبير، ولكن الاحتلال يدرك أن هذا يعتمد على
له ما بعده.
لا، بالتأكيد يعتمد على جهد ومثابرة المقاومين كما حدث في كل مكان. تبدو المواد أحيانا بسيطة، الإمكانيات بسيطة، لكن طالما أن فكرة المقاومة وتصنيع السلاح داخليا وذاتيا موجودة، شهداء يسقطوا. أنا نستحضر دائما في قطاع غزة كنا كل يوم نستمع إلى قصف مباشر لورش عمل وورش حدادة، والاحتلال وصل حتى إلى حدود شارع صلاح الدين في عمق قطاع غزة وأذاب مكن للعمل ونشر عنه صور بمواد C4 بشكل مباشر، وأراد أن يصل فيزيائيا وبشريا إلى المكان ليرى بعينيه كيف يتم صناعة مثل هذه الأسلحة. حدثت هناك تضحيات كبيرة، لكن في النهاية وصل الشعب الفلسطيني إلى
يعني ما قامت به المقاومة الفلسطينية في حينه من تفجير دبابة المركبة وتناثر يعني أشلاء الصهاينة، وأيامها يعني كانت بقيادة القائد الكبير وائل النصار، وأيضا بتفجير هذه الدبابة على يد عمار الجرجاوي رحمة الله عليهم والمقاومة الفلسطينية الباسلة.
بالتأكيد، والمشهد الذي نشر في الوحدة 103 الشهيد رامي سعد لم تكن في ذلك الوقت كما كانت مشاهد الفيديو، لم تكن الإمكانيات ضخمة، ولكن أن تعطب دبابة يزن وزنها أكثر من 70 طن تصبح عبء كبير. ولليوم حتى اليوم في كثير من الشوارع في مدن قطاع غزة يوجد آثار سحب الدبابات الإسرائيلية التي تم إعطابها خلال انتفاضة الأقصى. هذا الجهد اليوم يحدث بشكل كامل في جنين، في نابلس، في طول كرم، يحدث في أماكن مرتبطة بأريحة، في رام الله، قراها. هناك حالة وطنية فلسطينية تعمل فيها المقاومة بكل جهد لكسر شوكة الاحتلال.
لكن ما نود يعني قبله أنه حالة المقاومة في الضفة الغربية في تنامي وعافية رغم ما تعرض له من اعتقالات واغتيالات متكررة، وأيضا يعني للأسف الشديد ما تقوم به أجهزة الأمن الصهيونية بالتنسيق، أجهزة السلطة مع الأجهزة الصهيونية بالتنسيق الأمني واعتقال أعداد كبيرة من أبناء المقاومة.
كل هذا صحيح والتنامي حقيقي ولا يمكن تجاهله. الشيء الذي أصبح متغيرا بشكل كبير في الضفة الغربية هو وجود حاضنة للمقاومة، حاضنة حقيقية. اليوم هناك فخر وعزة من أمهات وآباء وإخوة وعوائل وجيران وأبناء حي وأبناء القرية وأبناء المدينة للشهداء الذين يضحوا. لليوم لليوم أسماء الشهداء يتم تناقلها، أمهات الشهداء تجوب الضفة الغربية في بيوت أعراس الشهادة، وكل أم شهيد تتحدث وتتحدث عن ابنها. يعني إبراهيم النابلسي اليوم اسمه موجود في كل مكان. أسماء الشهداء لهم حاضنة حقيقية تتحدث عنهم. وإذا أردنا أن نربط الأمر مثلا بقطاع غزة، عندما نتحدث عن أم نضال فرحات، أم محمد العابد، هناك أم محمد حلس، هؤلاء اللواتي حصلن على لقب خنساوات فلسطين، كان لهن الأثر الكبير. وأنا استمعت إلى كبير عدد من النساء كبيرات السن، كنا يقولن في البدايات أليس لهذه الأم قلب؟ لماذا لا تبكي على ولدها وهي تعتقد أنه يجب أن تنوح على ابنها؟ لا، لكن اليوم هذه الأم وهذه العائلة تحتضن ابنها لأنها تدرك أنها قدمت بطولة من أجل هذا الوطن، وقدمت تضحيات حقيقية من أجل الحرية. ولذلك فهي توصي إخوان وأصحاب، ورأينا مجموعات عسكرية بالأمس في جنين تزور بيت أبو الهيجة في جنين، وهو أحد قادة بالضبط من جنين خلال اجتياح جنين.
نعم، وهو الذي قدم اثنين من أبنائه والعديد من الأسرى، هذه الأسرى المجاهدة. نختم بدقيقة والوقت أدركنا دكتور ناجي. إيران تسخر من خريطة نتنياهو في الأمم المتحدة رسومات طفولية. طبعا هذا كان اليوم، حيث سخر وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان من الصور التي عرضها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو. بدقيقة،
نتنياهو يعتقد أن هذه الرسومات يمكن أن تمثل الخدعة التي يعمل عليها. هذا هو نص المودي وخرافات إسرائيلية. هذه إسرائيل الكبرى التي في وهم نتنياهو، هذه هي مفهوم مكان تحت الشمس الذي تحدث عنه في كتابه. لا مكان في هذه الصورة للفلسطينيين، لا مكان لغزة والضفة الغربية. نتنياهو لديه أحلام واهية ستبددها المقاومة الفلسطينية. يعتقد نتنياهو أنه من خلال التطبيع يمكن أن يهيمن على الدول العربية والمنطقة والدول التي ظهرت في هذه الخريطة، وفعل ذلك سموتريش قبل ذلك في العاصمة الفرنسية باريس، وشطب المملكة الأردنية الهاشمية. لكن هذا كله لا يمكن أن يمضي طالما أن الشعب الفلسطيني ومقاومة وأحرار الأمة يعلن دعمهم للقضية الفلسطينية الأولى. ودائما شعبنا يقول نحن لا نريد مقاتلين من الخارج، نريد دعما سياسيا وعسكريا وماليا، والشعب الفلسطيني قادر ولا يحتاج إلى من يختبره. لا زال الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 7.5 عقود، عندما تتخلى الأنظمة والدول فإنه يحتضن من قبل الشعوب العربية والإسلامية، ومن يريد أن ينال شرف المقاومة وشرف الدفاع عن المسجد الأقصى وفلسطين التاريخية.
أشكرك جزيلا دكتور ناجي الضاضة، الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا في هذه الحلقة من برنامج المحور في هذا اليوم الذي تتعرض فيه المدينة المقدسة إلى حملات وسلسلة من التهويد الصهيوني أمام مقاومة باسلة منتفضة في الضفة المحتلة في قطاع غزة في 48 أمام المرابطين والمرابطات أمام الداعمين لمحور المقاومة منها إيران في سوريا ولبنان وكذلك في فلسطين ممتدة في كل وقت وفي كل حين. هذه المقاومة الفلسطينية الباسلة بمحور المقاومة بحاضنتها من الأمة العربية الزاخرة بالخيرات والداعمين بالمال والسلاح وبكل ما أوتوا من قوة أمام هذا العدوان الصهيوني. كما أشكركم مستمعينا الكرام ومشاهدين على عبر بثنا الرقمي في هذه الحلقة من برنامج المحور، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. هذه تحيات فريق العمل من الهندسة الإذاعية عبد الكريم كحيل ومن التنفيذ والإخراج على الهواء مباشرة حسام مقداد. تحياتي عبد الرحمن الحسيني، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.